أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولازلنا مع المواجهة. وفي هذه الحلقة أستعرض لحضراتكم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام استعدادا لمواجهة الخصوم من المشركين والأعداء في حروب وفي معارك سوف نقف عندها بإذن الله تبارك وتعالى. رأينا كيف كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستعدون أيما استعداد لمواجهة هؤلاء الناس، عاملين بقول ربهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حتى إن سلمة بن الأكوع كانت ساقاه تسابقان الريح. شوف التدريب وصل لحد فين، أن ساقاه تسابقان الريح، حتى إنه لم يسبقه أحد أبدا، وما فاته أحد إلا أدركه، سبحان الله القدير. ورأينا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يقفز على فرسه لا يوقف الفرس كما يفعل معظم الناس ثم يلقي بنفسه فوق الفرس، لا، وإنما كان يقفز على الفرس وهو يجري. تخيل الفرس بيجري بسرعة شديدة وسيدنا عمر يحاول أن يمسك أذنيه ويقفز على الفرس، سبحان الله القدير. كل ذلك تعلموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان أشجع الشجعان صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفناه عليه الصلاة والسلام. المهم هنا أن الجهاد قد شرع في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. المشركون يتربصون بالمدينة وأهلها ويتحينون أي فرصة للانقضاض عليها والاستئصال شأفة المسلمين. المتربصون بالإسلام في المدينة كثر، يعني ليس المشركون فقط من مكة أو من غيرها ربما يهجموا على المدينة، لا، المدينة فيها من فيها من مشرك يثرب ومن اليهود ومن المنافقين ومن أعراب البادية الذين يحيطون بالمدينة من كل مكان ويتربصون أيضا بالإسلام وأهله. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، الله يعلمهم، وهكذا. فجاء الإذن بالقتال في أول آية من هذا النوع نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيها رب العالمين سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نزل الإذن هنا بالقتال، لماذا؟ حتى يمكنوا في الأرض. فماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام ساعتها لما يمكن في الأرض هو من معه من المسلمين؟ قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو المطلوب من المسلمين إذا مكن الله تعالى لهم في الأرض، هذا هو المطلوب منهم أن يعملوه. فالتشريع الجهاد مر على أربعة مراحل رئيسة في هذا السياق. المراحل الأربعة في البداية كانت كالآتي: مرحلة تسمى بمرحلة الصبر دون قتال بمكة. من الذي كان يصبرهم وهم في مكة مستضعفين مضطهدين مطاردين، قتل منهم من قتل وجرح من جرح وعذب من عذب وسجن من سجن؟ الذي كان يصبرهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كما نعلم جاء بعض الصحابة يقولون: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يصبرهم ويذكرهم بما كان عليه الناس في الأمم السالفة لما كان أحدهم ينشر بالمنشار على مفرق رأسه يشقه نصفين لا يرده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبشرا أصحابه أنه سيأتي يوم التمكين وستأتي البشارات وسيأتي الأمن والأمان الذي سيعيشه الناس من المسلمين ومن غيرهم في آخر الزمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال لمن ظلم بعد الهجرة، وهذا الذي نزل فيه قول ربنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة الثالثة هي مرحلة الأمر بقتال من يبدأهم بقتال، وذلك مصداقا لقول ربنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم كانت المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين المحاربين كافة، وفي ذلك نزل قول ربنا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن هذه مراحل القتال الأربعة التي نزلت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب أي نوع من هذه الأنواع سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآن؟ النوع الثاني هي مرحلة الإذن بالقتال لمن ظلم بعد هجرته، يعني تركوا لهم أرضهم وأموالهم ومتاعهم، تركوهم وانصرفوا إلى أرض جديدة، لكن القوم لم يرضوا بذلك، قالوا لا لا بل نحن وراءكم نلاحقكم في كل مكان، لم تجدوا يوما هنيئا بعد اليوم. سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يفكر بوحي من ربي عز وجل فيما يعرف بالسرايا في البداية حتى قبل الغزوات. لماذا السرايا؟ السرايا لاستنزاف قوة العدو من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية العسكرية. وهذا ما يعرف في زماننا بما يعني عرفناه حتى في بلادنا بحروب الاستنزاف في فترة نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن المنصرم، الحروب الاستنزاف، المناورات العسكرية التي ترهق العدو وتضعفه وتنذره بقوة خصمه، هذه أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل عليها منذ البداية. ولذلك أطلق المؤرخون اسم السرية على المجموعة أو الجيش من المسلمين الذي يقوده أحد أفراد المسلمين، وأطلقوا الغزوة أو اسم الغزوة على المجموعة أو الجيش الذي يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، حتى تفرق يا عبد الله بين السرية والغزو. السرية الرسول أمر بها وأخرج قائدا عليه، لكن الغزوة الرسول عليه الصلاة والسلام خرج فيها بنفسه، يعني هو كان القائد المباشر للمعركة. طبعا المستشرقون من الأوروبيين ومن نحوهم من بعض أبناء المسلمين الذين يجهلون أمورا كثيرة جدا يرون هذه السرايا التي قادها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرونها ويصفونها بأنها ضرب من الإرهاب ومن قطع الطريق وغير ذلك من الأمور. وطبعا هذا اندل في أنما يدل على حقد دفين، يعني أعمى أبصار هؤلاء عن الحقيقة. الحقيقة بتقول إيه؟ الحقيقة تقول إن ناسا طردوا من أرضهم والآن يطاردون في أرضهم الجديدة، يعني شوف خلي بالك كأن أرضهم الأصلية احتلت من بني قومهم وطردوهم منها، ثم جاءوا إليهم في بلد جديدة يريدون أيضا أن يحتلوها وأن يقصموا ظهور أهلها والمهاجرين إليها وأن يبيدوهم، فشيء عجيب. فهل يتهم من يدافع عن أرضه وعن عرضه، هل يتهم بإرهاب أو يتهم بتعنت أو يتهم بكذا أو كذا من هذه المصطلحات التي يعني قالها البعض في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أصحابه ومن تبعهم بإحسان؟ من المضحكات المبكيات إن في يوم من الأيام لما قام أصحاب الأرض في دولة كينيا، دولة أفريقية في أقصى الشرق معروفة، يعني لما قام أصحاب الأرض يطلبون حريتهم وحرية بلادهم يوم من الأيام ويقاومون المحتل ليطردوه عن ديارهم، تخيلوا أن جندي إنجليزي أيامها راح قال لآخر يعني يصف هؤلاء الأفارقة، قال له إيه؟ قال إنهم وحوش. وحوش؟ تصور يا أخي أن أحدهم عضني وأنا أقتله. شوف تخيل وصلت لحد فين. طب أنت منتظر ماذا يعني؟ يعني أنت تريد أن تقتله معك السلاح وتصوبه ليه وهو فقط عضك؟ الرجل ما عنده أي شيء، أي أداة يدفع بها عن نفسه، أصبح بالنسبة لك وحشا. طب بماذا نصورك أنت؟ بماذا نصفك أنت يا من قتلت هؤلاء العزل تحت احتلال غاشم أو تعد على أرضهم أو على أعراضهم أو على أبدانهم؟ ماذا نصفك أنت ساعتها؟ شيء عجيب جدا. وكأنه مطلوب من المسلمين يومها أن يقبعوا هكذا في المدينة مستسلمين حتى تدخل قريش ومن معها من حلفائها فيقصوا رقابهم جميعا ويبيضوهم عن آخرهم ويحتلوا أرضهم والمسلمين جالسين في اجتماعات ومؤتمرات وحكايات وروايات وهكذا، كأن أعداء المسلمين يريدون منهم ذلك في كل زمان ومكان. وللأسف الشديد هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف استعد هو وأصحابه للمواجهة مع هؤلاء الغادرين الغاشمين من المشركين والمنافقين. إلى حلقة متجددة يعني نتناول فيها الكثير والكثير عن غزوات سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب.